موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي علاقة تآمر اليهود وحقد اليهود وقساوة الرومان بإرادة الله الآب، وأين هو كان الشيطان؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. طبعا إحنا عارفين كلنا إن صلب الرب يسوع المسيح على الصليب بيسميه الرسول بولس في كورنثوس الأولى لليهود عصرة وللنانين جهالة، فلا تزال العصرة والجهالة هي النقطة المحيرة في التاريخ الإنساني لعمل الله الذي يعلو على نظريات الفكر الإنساني. فالسؤال، ما هي علاقة تآمر اليهود وحقد اليهود وقساوة الرومان بإرادة الله الآب، وأين هو كان الشيطان؟ فهل هناك ثلاثة قوى اجتمعت على صلب الرب؟ والسؤال، من الذي قدم الصليب إلى الإبن؟ هذا السؤال يعني يؤكد أشياء معينة خاصة بالتعليم، وهي أننا لم نتكلم عن هذه الأمور بإيضاح يكفي لأن نرى في موت الرب يسوع المسيح الموت التطوعي والاختياري. لكن لكي يكون كل شيء حسب الكتب، يقول القديس بطرس في يوم 50 في سفر الأعمال أصحاح 2 عدد 22: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. يعني واحد هنا بيتكلم عن حقيقة الإيمان. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. واضح هنا كلام عن حياة المسيح الإنسانية. العبارة اللي جاية مهمة جدا: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. فإن في هنا إرادة إلهية جعلت الإبن يدفع للرجال الإسرائيليون، ولكن لا يقف الرسول بطرس عند هذه العبارة، وإنما يقول: بأيدي أثما صلبتموه وقتلتموه. ففي هنا مستويين: مستوى العمل الإلهي الذي يتحرك في صمت وفي سرية غير معلنة، وتدخل الشيطان في العمل الإلهي لكي يحول هذا العمل إلى قتل. وبأيد أثم صلبتموه وقتلتموه، فهو سلم بمشورة الله المحتومة للموت. ولكن كيف تم هذا الموت؟ تدخل هنا الإرادة الإنسانية التي لا تعرف، ولو بكتب أحط 10-12 خط تحت لا تعرف، لا تعرف طريق الله. صلب عن حسد، والصلب عن بغضة، والصلب لأن اليهود قالوا لبيلاطس ليس لنا ملك إلا قيصر، فصلب بأيدي أسمة وقتل. ولذلك في عدد 24 الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. فهنا تداخل الإرادة الإنسانية بالشر وبالبغضة وبالكراهية ليس له علاقة بالإرادة الإلهية التي تقدم حياة وذبيحة وقربانا عن العالم. يعني الرب يسوع المسيح له المجد يقول عن يهوذا الإسخريوطي: كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. ففي هنا شيء عجيب بيحصل، تعمل الإرادة الإلهية عمل صالح، يتدخل الشعب والشيطان معا لكي يتحول هذا العمل الإلهي إلى شيء بلا نفع وهو الموت، ولكن يتحول هذا الموت إلى ما هو أعظم من التآمر ومن الحقد، إلى خلاص الإنسانية من سلطان الموت. فإحنا ما نقدرش نقول إن موت الرب يسوع المسيح على الصليب كان بإرادة البشر، لا، لعبت الإرادة الإنسانية دورا، ولكن الإرادة الإنسانية كانت تلعب هذا الدور بخبث وليس بصلاح ولا بتقوى ولا بقداسة، ولا لأنها كانت تتمم مشيئة الله. ولذلك يقول القديس بطرس أيضا في الأصحاح الأول من الرسالة وفي عدد 18 و 19 و 20: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. ففي إرادة سابقة على خلق العالم. يقول عن الرسول بولس في عبرانيين 10: فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. يعني هنا إذا رجعنا إلى سفر التكوين، خلق الله الخليقة بصلاح وبمحبة خاصة للجنس البشري، ولكن الشيطان بالمشورة أبعد الخليقة عن الله فلم يتركها الله ولم يسلم الخليقة إلى الفناء، بل كان يرعاها ويهتم بها لأنه كان يدبر خلاص الخليقة. الخلق والخلاص دائرة واحدة لا تقبل الانفصال، بل الإخوة الذين درسوا اللغة العبرانية يعرفون إن الآية الأولى في سفر التكوين أصح واحد عدد واحد: برشيد براء إلهيم في البدء خلق الله، براء from براء كما تقال في العربية، ومنها كلمة البارئ يعني الخالق، وهي نفس الكلمة التي تستخدم أيضا للخلاص. فبرأة هي نفسها الكلمة التي تعني أيضا خلق وخلص. فالإرادة الإلهية تعمل ولكن تصطدم بشر الإنسان وبمشورة الشيطان، وتترك للبشر وللشيطان حرية الاختيار، لأن ما هو نابع في قلب اليهود وفي قلب الرومان ليس الخلاص، وإنما الدافع الحقيقي هو الكراهية والبغضة والقتل. ولكن في هذا القتل وفي الآلام يتحقق خلاص العالم. يدخل الموت بطريقتين، الأسلوب الأول أو الطريقة الأولى هي قبول المسيح قبولا اختياريا للموت، في قول الرب في إنجيل يوحنا عدد 10 عدد 18: لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني. كلمة عن حياته. ولذلك يقول الرسول أيضا في العبرانيين أصحاح 12: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. في هنا المعرفة يقول عن الرسول يوحنا في الإنجيل: وخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. ففي هنا التقاء غريب جدا بين الإرادة الإلهية التي تسعى للخلاص وبين المكر والخبث والضلال والحقد والبغضة والكراهية. ولذلك عندما ينظر المبشر العظيم يوحنا ذهبي الفم يرى هذه الحقيقة ماثلة أمامه، فيقول في إحدى العظات على إنجيل متى، يقول: هذا هو العمل الإلهي الكامل الصلاح الذي يتم في وسط الخطيئة والظلام والشر والأحقاد، لأن الله قال ليكن نور فكان نور. ويقول الرسول: الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في يسوع المسيح، في وجه يسوع المسيح. فإذا هذه هي بشارة الفرح والخلاص، أن النور يشرق في الظلمة، وأن أعمال الله تتم وسط شر الإنسان، وأن الإرادة الإلهية تعمل رغم الخبث والبغضة والكراهية التي في الخليقة تجاه الخالق، كما قال الرب في مثل الكرمة والكرمين الأردياء: هذا هو الوارث، هلما نقتله فنرث الكرمة. فالإرادة الإنسانية الشريرة لا تمنع الإرادة الإلهية، تندفع الإرادة الإلهية كالسيل، السيل القوي الذي يجرف أمامه كل الموانع وكل السدود. ونحن يا إخوة حتى في الزمان المعاصر عندما نفكر في أحزان وآلام واستشهاد الكثيرين من أجل الإيمان، هؤلاء أحبوا الرب وماتوا كمسيحيين، تمسكوا بالإيمان ورفضوا إنكار الرب، وهذا هو الصلاح. ولكن القتلة الذين قتلوهم لهم قلوب مملوءة بالغش وبالبغضة وبالكراهية. هذا هو تاريخ الكنيسة منذ أن صلب الرب في أورشليم، وسيظل كذلك إلى أن يأتي الرب مرة ثانية لكي يحرر الخليقة من الشيطان وينزع كل بذار الشر نزعا أبديا، وهو ما سيتم في يوم الدينونة. فلم يكن يهوذا يسعى إلى خلاص العالم، وإنما باع المسيح. ولم يكن قيافة يفكر في الحياة التي جاءت من عند الآب، إنما كان يفكر في ملك قيصر. بل حتى التلاميذ الذين تتلمذوا الرب يسوع المسيح، هؤلاء تركوا وهربوا، وقال الرب نفسه عنهم: تأتي الساعة وهي الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته وتتركونني وحدي، ولكنني لست وحدي لأن الأب معي. فهنا الصراع، صراع الظلمة والنور، النور يغلب في النهاية والظلمة تحاول أن تمنع النور، ولكن كما يقول إنجيلي النور يضيف الظلمة والظلمة لم تدركه، لم تستطع أن تمنعه. ونحن حتى في حياتنا كمسيحيين نحاول أحيانا أن نعطل الإرادة الإلهية ونهرب من ربنا ونختبئ منه ونحاول أن نوقف عمل الروح القدس فينا وفي قلوبنا، ولكن الله يصبر ويحول الخطيئة التي تجعلنا نذوق المرارة إلى طلب الرحمة والغفران واشتهاء الحياة الجديدة في يسوع المسيح، كما فعل ابن الضال: أنا هنا أهلك جوعا. ليه؟ ده العبيد والخدمين في بيت أبي بيأكل كويس، أقوم الآن وأرجع إلى أبي. فعاد إلى نفسه. فالخطيئة تجعلنا أحيانا نعود إلى أنفسنا وندرك مقدار الخسارة، إرادتنا تنحرف وتبتعد عن الله، ولكن الله الراعي الصالح يسوع المسيح يجمعنا لكي لا نتوه في ظلمة هذا الدهر. الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح يثبتنا في الإيمان حتى النفس الأخير. له المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال له خلفية تاريخية: هل أخفى الرب يسوع المسيح لاهوته عن الشيطان؟ الجواب نعم ولا. طب إزاي يبقى نعم ولا؟ نعم، لأن الشيطان يسأل في البرية: إن كنت أنت ابن الله، ثلاث مرات بيسأل، فقل. وبيطلب من الرب يسوع المسيح أنه يعمل أعمال خارقة تتعارض مع الطبيعة الإلهية ومع حقيقة الله. كنت أنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. يعني هنا في اختصار دعوة الخليقة أن الفلاح لازم يحط البزار وتطلع ويزرع وبعدين يروي وينتظر الحصاد ويتعب ويشتغل وبعدين يقضي القمح يعمل منه خبز. فهنا اختصار الطريق هو الابتعاد عن الدورة الطبيعية التي وضعها الله في الخليقة. فإن كنت أنت ابن الله يعني كنت أنت الخالق فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، لأن سبق هذا السؤال في البرية أنه رأى يسوع المسيح ابن الله يعتمد في نهر الأردن مع الخطاة، وسمع اعتراض يوحنا المعمدان على تعميد الرب، ورأى أيضا الروح القدس نازلا مثل حمامة، وسمع صوت الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لكن هنا في ثلاث حاجات مهمة يرفضها الشيطان، يرفضها رفضا كاملا. الأولى أن يظهر الله في جسد بشري، ده يعني عمل يحتقر الشيطان. وإحنا من غير ما نتكلم عن الشيطان في العصر الحديث وفي خلال التاريخ المسيحي، كل ما نعرفه عن اعتراضات عن الإيمان المسيحي تبدأ بتجسد ابن الله. الله يتجسد ويبقى إنسان، هو ده شيء معقول شيء مقبول؟ أبدا. وبعدين في التجربة الثانية، إن كنت عند ابن الله فارمي نفسك والملائكة تيجي تشيل لك على ايديهم. ايه الحكاية يعني؟ ايه مغزى هذا الكلام؟ هو مندهش من التواضع الالهي الغير معروف عند الشيطان، ولذلك يقول إغناطس الأنطاكي وأول من أشار إلى حقيقة عثرة الشيطان في إلوهية الرب، يقول ثلاثة أسرار تمت في صمت: الميلاد والمعمودية والصلب. ففي هنا واحد بيشوف حاجة لكن الرؤية لا تتفق مع المقاييس التي وضعها لنفسه عن القوة وعن الألوهة وعن الله. في مقاييس عنده: القوة عن البطش، القوة عن الاستيلاء، القوة عن الرفض، القوة عن الدينونة، القوة عن التمسك بالعدل الذي يقتل. دي مقاييس الشيطان. واسمع الكلام كويس يا إخوة، لأن هذه المقاييس أحيانا تدخل في بعض العظات عندنا في الكنيسة: العدل القاتل وليس العدل الشافي. العدل الشافي وعدل الله، يعني حتى في العربي يقول لك عدل اعدل، يعني شيء كان مايل ورجعه للطبيعة بتاعته، رجعه إلى ما كان هو عليه، اللي هي بالتعبير الكنسي ورد آدم وبنيه إلى رتبته أو إلى رئاسته الأولى. ففي هنا مقاييس في فكر وفي المشورة الشيطانية لا تستطيع أن تقبل لا التجسد ولا المعمودية. وبعدين الصلب، حتى على الصليب واحد من اللصوص قال له يعني: إن كنت ابن الله فانزل عن صليبك وخلصنا بقى، نخلص نفسك. خلص آخرين. ده شوف بقى الشيطان حوالين الخورس اللي تلم على الجلجسة، خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلص. يعني هنا أنت تتصور إن واحد قوي عظيم وليه سلطان وجاء عند ورطة الموت. الموت ده أصله يعني موضوع مش سهل، موضوع مخيف جدا لكل الكائنات الحية حتى الحيوانات. أنت لما تشوف حيوان بيجم على حيوان تاني يأكله أم تجد الحيوان الضحية بيدافع بكل يملك من قوة عن نفسه؟ ففي هنا خلص آخرين، أما نفسه فلم يقل أن يخلص. وكان كانوا الاثنين للصين يعيرانه لحد ما واحد منهم فقر نفسه وقال اذكرني رب ما تجئت في ملكوتك. فهم من خلال المعاناة ومن صمت المسيح ومن الكلمات التي قيلت على الصليب إن هذا الإنسان لم يفعل شرا. فدي الأمور اللي تدخل في فكر الشيطان عجز عن فهم الله. فهل أخفى الله المتجسد لاهوته عن الشيطان؟ نعم، لأن الإخفاء هنا يعني الإعلان الذي لا يتناسب مع فكر الشيطان هو التواضع الإلهي. يعني أنت بس وقف عند كلمات الرسول، الذي كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا، بل أخذ صورة العبد وأخذ نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. طب منين تصدق أن ده يبقى هو ابن الله؟ ولذلك يقول رسول بولس لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. لكن المعرفة هنا مش لأن المعرفة ممنوعة، وإنما لأن المعرفة المعلنة من الله لا تتفق مع المقاييس العقلية التي وضع الشيطان ووضع البشر أيضا لأنفسهم لحد النهاردة، يعني بعد 2000 سنة من صلب المسيح لا زال الإنسان يفكر في نفسه كيف يمكن الله أن ينزل وتواضع إلى هذا المستوى الذي يزلزل كل النظريات الخاصة بالقوة وبالقدرة وبالعزة وبالكرامة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ يعني ففي شيء فائق. فهل أخفى الابن الهوط عن الشيطان؟ نعم، ليس لأنه أراد أن يخفي، وإنما لأن الإعلان الإلهي لم يأتي حسب المقاييس الشيطانية. فهذا نعم أخفى. لا، لم يخفي، لأنه حتى في بعض إخراج الأرواح النجسة كانت الشياطين تصرخ تقول أنت هو المسيح ابن الله، فلم يدعهم يعترفون به لأنه لا يريد شهادة الشياطين، لا يسمح لنفسه بأن يستند على شهادة الشيطان، هو يريد شهادة الإنسان لأنه جاء من أجل خلاص الإنسان وليس من أجل خلاص الشيطان. فهنا الكلام يجب أن يكون واضح أن في عمل إلهي بيتعمل، وهذا العمل الإلهي لا يخضع لمقاييس الطرف الثاني. الطرف الثاني ده أصلا عنده القوة وعنده السحق وعنده السلطان وعنده الدينونة، ويسمى أيضا في الكتاب المقدس المشتكي، لأنه يشتكي على مختاري الله، يعني بيقدم خطاياهم. يعني أقول ربنا أنت شايف دول، وتلاقوا في افتتاحية سفر أيوب الله بيسأل الشيطان من أنت كنت من فين؟ قال له هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ قال له لا أيوب إيه؟ طب أنت بس اعمل فيه أي شيء كده موجع أو مؤلم وتشوف هو هيعمل فيك إيه؟ هيلعنك ويكحدك ويشتمك. فالله أسلم أيوب وقال له ولكنك لا تمس عقله، وجد بقى الكوارث على أيوب بالشكل المذكور في السفر. فأما أيوب فمزق ثيابه وجلس في التراب الرماد وسلم أمره إلى الله. يعني جت نتيجة عكسية، والشيطان تحالف مع الرومان ومع اليهود ومع يهوذا وصلب رب المجد، ولم يكن يدرك أن في هذا الصلب هي هزيمة لكل قوات الجحيم وهي نهاية الموت ورفع الدينونة على الإنسان، وتفجرت نبيع الرحمة الإلهية والصلاح والمحبة بموت الرب يسوع المسيح على الصليب. فأصبح الشيطان في قبضة الله. كان الأول بيخرجه بقوة سلطانه ومتجسد، الآن يخرج بقوة سلطانه وبقوة الصليب المفروض. فعلى يكون عندنا الوعي إخوة إن أي عمل إلهي بيتعمل يقاس بالصلاح الإلهي، ولا يقاس بفكر الخليقة أيا كانت هذه الخليقة. سؤال آخر يتردد في كتاباتنا العربية المسيحية: ما هو المقصود بكلمة الرسول بولس في رمية 6:23 لأن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا؟ والعقوبة دخلت مع الخطية، ولا بد أن تدفع أجرة. فما هو جوهر الموضوع الخاص بالأجرة والعقوبة؟ إيه هو المطلوب بالضبط مننا أن نعرفه في ضوء الكتاب المقدس؟ في الحقيقة أيها الإخوة الأحباء، في ثلاث طرق لقراءة الكتاب المقدس. الطريقة الأولى أن نقرأ الكتاب كما هو، سواء كان في الترجمة العربية أو في أي ترجمات أخرى، وأن نأخذ نفس المفردات التي وردت في نصوص الكتاب المقدس نفسه لتصبح هي قاعدة التفسير الوحيدة. يعني هدي مثل على دي: إن أنا كإنسان أقرأ الكتاب المقدس واللي بيسمع هذا الكلام يرجع الكتاب المقدس ويقرأ سفر التكوين أصحاح 3، فأصحاح 3 في سفر التكوين لا تسمع كلمة عقوبة، ما جاتش كلمة عقوبة خالص، ولا حتى في كلام عن الغضب الإلهي. يعني ارجع سفر التكوين من عدد 1 لعدد 7 حصلت التجربة والهواية فأكلوا، وبعدين في عدد 8 سمع صوت الرب فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ طبعا هنا قال الله غضبان ما يناديش على واحد عصى، فقال سمعت صوتك في الجنة فاختبأت فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك لا تأكل منها؟ خبركم من هذا السؤال، سؤال يعني استفهام استنكاري، مش أن الله مش عارف، الله عارف. فقال آدم: المرة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. خلي بالك، وبعدين بيحصل كلام بين آدم بين الرب وبين الحية، وبعدين بين آدم وحواء إلى آخر الكلام. لا تجد من عدد 8 لعدد 20 21 أي كلام عن العقوبة. نمسك آدم، وقال لآدم: لأنك سمعت القول لامرأتك وأكلت من الشجرة أوصيت قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. ليه بقى؟ لأن البركة اللي وضعت في الخليقة واللي مذكورة في مزمور 8 انتهت بتحول الصورة الإلهية في الإنسان إلى صورة آدم، ما بقتش صورة الله بقى صورة آدم، فضاعت العلاقة اللي فيها التناغم اللي فيها الهارموني بين آدم والخليقة. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب إلى التراب تعود. يعني ما فيش كلامنا بقى عن الصورة الإلهية، لأن الصورة الإلهية صورة تقبل الموت، فدخل في الموت. ففي هنا ما فيش أنا غضبان وزعلان وهموتك وهذبحك أبدا. أنت فعلت شيء فأنت تجني ما فعلته، مش أنا اللي بحط عليك عقوبة، أنت هديت نفسك بنفسك. هو الكلام واضح يعني. ولما قال المرأة وقال المرأة كثيرا أكسر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا إلى رجلك يكون اشتياق وهو يسود عليك. خد بالك أن الكلام لحواء كان أقل بقليل جدا من الكلام لآدم، أن يعني أنت عملت كده وغويت الراجل، طب أنا بقى هخلي عندك شوق جارف للرجل. ففي هنا فقدت العلاقة اللي فيها في الأول، من أجل هذا ترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويصير اثنين جسدا واحدا. ما أصل الجسد الواحد ما فيش واحد بيسود على الثاني فيه. ففي هنا زعزعة لكل الهارموني اللي كان موجود قبل السقوط. فتدخل الخطيئة ويدخل مع الموت، والاثنين اللي جابهم على نفس الإنسان. الله لم يخلق آدم للموت، إنما الإنسان هو الذي جرف نفسه في طريق الموت. وعشان كده بناخد مفردات الكتاب، دي الطريقة الأولى، ناخد مفردات الكتاب ونمشي مع هذه المفردات دون أن نضيف كلمة على هذه المفردات، حتى لا ننجرف في طريق نظريات عقلية عقيمة تبعدنا عن كلمة الله. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لقراءة الكتاب المقدس، أنك تقرأ الكتاب المقدس بطريقة متكاملة. بمعنى ايه؟ بمعنى ما تقراش سفر التكوين اصحاح 3 من غير رومية 5 عدد 12 وما بعده. يعني قريت سفر التكوين اصحاح 3 عن سقوط الانسان، لكن لازم تقرا مع سفر التكوين رومية 5. رومية 5 الرسول بولس بيلخص كلام سفر التكوين، بيقول نفس الكلام بس باسلوب لاهوتي متميز عن سفر التكوين. ليه؟ لأن فيه موضوع كبير جدا هو بيشرحه عن سبب مجيء ابن الله لخلاص الإنسانية. رومية 5 بيتكلم عن المسيح، عن موت المسيح على الصليب وعن المصالحة. من أجل هذا أو من أجل ذلك، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. عاوز أوري لك إن المشكلة الأساسية هي إن الخطية جابت ضربة كبيرة للكيان الإنساني، هي الموت. موت، أصل الموت ده نهاية الحياة يا إخوة. إحنا ماسكين في موضوع الخطية وسايبين الموضوع الجوهري اللي إحنا مش عاوزين نقرب ناحيته، لأن إحنا يعني بنستسهله وبنصغره، وهو الموت. لا أبدا، الموت هو الموضوع المهم اللي كان يجب أن يحدث فيه تغيير كبير جدا في علاقة الإنسان بالله. أنا سين دي. طيب، عشان كده بنقول إن إحنا لما نقرأ القراءة المتكاملة، نمسك التكوين، نمسك رؤية، نمسك رومية 5، نمسك كرونسوس الأولى صح 15 عن الخلق والتطور الذي حدث نتيجة وجود آدم الأول وآدم الثاني. آدم الأول عمل معانا إيه؟ آدم الثاني عمل معانا إيه؟ والفرق بين الاثنين، لأن التكوين ما تتقريش من غير رومية، وما تتقريش من غير كرونسوس الأولى 15. دي الطريقة المتكاملة. الطريقة المتكاملة دي هي الحقيقة طريقة أباء الكنيسة، لا سيما أباء الإسكندرية. أول من وضع هذا الأسلوب في شرح الكتاب المقدس كان العلامة أورجينوس، ومشى عليه الأباء الكبار أثناسيوس وكيرولوس وحتى الأباء في أنطاكيا. وهي الطريقة المتكاملة أو الطريقة الشاملة، يعني سميها زي ما تسميها يعني. لما الطريقة الثالثة هي الطريقة العرجاء اللي احنا ماشيين بيها عندنا في الكنيسة النهاردة، إنك تقرأ نص وتاخد نص من الوسط لن تفهمه إعرابيا، يعني قواعد الإعراب ما تخشش فيه، ولن تفهمه لغويا لأنك ما رجعتش للأصل اليوناني، ولن تفهمه لغويا لأنك طلعته من سياق الكلام، وبعدين بدل ما تخلي النص وهو يشرح لك الكلام المطلوب، أنت بقى بتبني نظرية أصلا مش موجودة في الكتاب المقدس على هذا النص، فبيحصل مفارقة غريبة بين النص وبين النظرية. زي إيه؟ ده الكلام احنا كنا بنسمعه زمان واحنا طلبه في الإكليريكية. وانا اذكر يعني اذكر انا بضحك يعني ببتسم ان كان عندنا استاذ عظيم جدا اسمه عبد المسيح، وكان من اكبر علماء اللغه القبطيه، وكان في راجل تاني اصبح يعني يكاد يكون منسي اسمه تودروس، كان مدرس قبطي صعيدي. ففي حصه من حصص الاستاذ ياسر عبد المسيح رحمه الله ونيح نفسه، لانه كان من اعظم العلماء اللي انا يعني افتخر ان انا عرفته، وكان ساكن جنب مصر القديمه، انا كنت ساكن في فرنساوي وكان ساكن في فرنساوي، كان بين بيتي وبيته بالضبط مشي 5 دقائق، وكان امين متحف القبطي، وبين بيتنا وبين متحف القبطي كان لا تزيد عن ربع ساعه مشي. قلت بروح اشوف المتحف القبطي احيانا. المهم اختصارا للكلام، فاحنا بنتكلم على كنا بنقرا العهد الجديد قبطي مع ياس عبد المسيح، ودي ما كانتش الحقيقه فرصه موجوده قدام الطلبه اللي جم بعدينا يعني، لان طبعا كان الاستاذ ياسر تنيح مسكين مات بالسرطان، وابونا تودروس تنيح واهملت دراسه اللغه القبطيه الى اخره. فاسمع بقى نص النص اللي بتبنت عليه نظريه طلعت في كتاب بدع حديثه وطلعت في 100 وعظه، وكلها مبنيه على فهم خاطئ لقواعد الاعراب في العربي في القبط في اليوناني في الانجليزي في اي لغه تعجبك، اللي هو ايه؟ رومية 5:23 يا سيدي. بس هنا بقى طبعا انا مش همشي على الطريقه طريقه الخطف، نطلع نص طلع نص واخد منه كلمه وانا مش فاهمها وابني عليها نظريه. سيدنا هقراك من اول أول عدد 20 يقول إيه؟ لأنكم لما كنتم عبيد الخطيئة كنتم أحرارا من البر. كويس؟ فأي ثمر كان لكم من الأمور التي تستحون بها الآن، لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. شوف هنا، أنتوا عبيد للخطيئة وما لكمش ثمر، وثمر هذه العبودية لأمور أنتوا بتستحمنها الآن هي الموت. وأما الآن دلوقتي في المسيح يسوع في عدد 22، إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية. يعني أنت بقى بتثمر، أنت بتثمر كعبد لله أعتقت من الخطية القداسة وفي النهاية حياة أبدية. كويس؟ لما أجرة الخطيئة تي هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يعني هنا الشاطر اللي بيفهم عربي، الأجرة بتدفعها الخطيئة. إيه أجرة الخطيئة؟ ما دي مضاف مضاف إيه؟ إعراض أي لغة تعجبك يعني. الخطيئة بتدفع لك أجرة وهي الموت. وواضح هنا يعني تخدش كلام كلمتين 3-4 من وسط آية من الآيات وتعمل على نظرية. يا سيدي كنتم عبيدا الخطية كنتم أحرار من البر استعباد، فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن. يعني أنتوا دلوقتي ما كانش لكم ثمر من أمور أصبحتم بتخجلوا منها، لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. يعني أنت لما بتعيش عبد الخطية نهاية هذه العبودية هي الموت. ده واضح يعني، على الأقل واضح عندي لأني ماشي مع النص. وأما الآن إذا اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي موت. يعني انت وانت بتمشي مع الخطيه هتاخد الاجره بتاعتك، من الخطيئة. إيه هي؟ الموت. زي الكلام اللي اتقال في عدد 21. أنا أذكر هذا، أنا يعني مدين بهذا التعليق لشرح النص الإبط اليوناني لأستاذنا الراحل الكريم يس عبد المسيح ما يحلى نفسه. ولذلك يا إخوة أخوات، حتى في بقية الكلام، أول خطيئة موت. طيب ما انت هنا، انت لما بتمشي طريق الخطيئة كعبد الخطيئة النهاية هي الموت. أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع. هبة الله لمين؟ هبة الله لمن تحرر من العبودية الخطيئة في يسوع المسيح. هنا يعني أنا ما بنيش نظرية على هذا النص لسبب بسيط جدا، إن هذه النظرية نظرية بتضرب في جدر المسيحية، في جوهرها وهي عقيدة الثالوث. كان خلينا نفكر كده يعني بالراحة وبهدوء وبدون توتر، إنك أنت هتدفع أجر لمين؟ لمين بتندفع الأجرة؟ ما هنا يعني الأجرة دي جاية من عند مين يعني؟ خلينا نمشي مع النظرية اللي بينادي بها بعض الأساقفة إن أنت عليك دين الله، وحتى أجرة الاسم هي الاسم له أجرة، يعني أنت مستعبد فتدفع لك أجرة، واللي بتدفع لك الأجرة هي الاسم، هي الخطية. وحنا نمشي على قواعد الإعراب ونمشي مع سياق الكلام نفسه يعني. طب انت يعني عاوز تقول ايه يعني بالضبط؟ فعند الرسول بولس في كورنثوس الاولى صح 6 يقول الرسول: ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وانكم لستوا لأنفسكم، يعني أنتم مش ملك نفسكم، أصل هيكل الله يملكه الله. عدد 20: لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. فجات الأجرة وجات الثمن وخلقت نظرية. بس الرسول بيقول محدش دفع ثمن هنا، ده الله هو الاشتراك، الله أصبح هو الذي يمتلكك. اشتريتم بثمن، اشتريتم بثمن، ما قالش الابن دفع الثمن للاب، دي جت من النظرية لكن موجودة في النص. الالتزام بالنص يخلصنا من كل مشاكلنا، مجد الله في أجسادكم. والكلام ده أصله برضو بيتردد في نفس الرسالة صح 7 عدد 22، بيتكلم عن العبد وعن الغرلة وعن اليهود وعن الختان. فبيقول: دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري. يعني أنت كمسيحي وعبد في بيت لسيدك، إن كنت تقدر تتحرر اتحرر، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. يعني كنت أنت عبد حسب النظام الاجتماعي ودعيت كعبد فأنت في المسيح حر. ليه؟ لأن المسيح حرر الإنسان من العبودية. كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد من المسيح. هنشوف هنا المقارنة، بيقول للعبيد يعني ما تزعلش أنك أنت عبد، لأنك أنت ليك وضع تاني ساوي أن تكون حرا في المسيح. لكن انت يا حر ما تستعليش على العبد، لانك انت وانت عتيق يعني حر، انت عبد المسيح. عدد 23: قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. يعني انت اشتريت بثمن، والثمن هو موت رب يسوع المسيح على الصليب، ولم يدفع الله الأب، إنما حرر، أصبح ثمن. دي استعارة متخذة من سوق النخاسة لتأكيد ملكية الله للخليقة. فما تبقاش متقلقل وزعلان وحزين لأنك دعيت إلى هذه الحرية. فما تركبش إخوة الكلام ده، يعني خلينا ناخد بالنا من الثلاث طرق لقراءة الكتاب المقدس، وخلينا نلتزم بما جاء في الكتاب حتى لا ننحرف عن كلمة الله، لأن هذا الانحراف يضيع علينا مجد نعمة الرب يسوع المسيح. المسيح إخوة يدينا حكمة الروح القدس لكي نستنير، لكي لا نصبح أسرى للفكر ولا لنظرية، وإنما بتحملنا قوة المحبة الإلهية إلى عرش الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس الذي له المجد الدائم للأبد أمين.